بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا أن إنكار النعم على درجات. تفضل يا أبا أكرم. أحسنت. إنكار كلي وهو بإضافتها إلى خير الله أو إلى غير الله خلقا وإيجادا، فهذا حكمه. أحسنت. شرك أكبر في الربوبية. الثاني تفضل وهب. إضافة النعمة إلى غير الله. نعم هكذا، لكن بقي كلمة المهمة. نعم أحسنت. إضافة النعمة إلى غير الله على وجه السبب، وهذا ما حكمه؟ شرك أصغر. من يجيب على هذا؟ نعم، إضافة النعمة إلى غير الله على وجه السبب، ما حكم هذا؟ على الأقسام المتقدمة. نعم. والثالث على وجه التشريك، وهذا ما حكمه؟ هذا سيأتي إن شاء الله. أما على وجه التشريك هذا شرك أكبر، لكن سيأتي متى يكون شرك أصغر. إذا كان مجرد اللفظ ولم يعتقد في ذلك سيأتي إن شاء الله معنا اليوم. قال رحمه الله: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد جهني الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف أن إنعامه إلى غيره وتشريك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. انتهى. أين دلالته على مقصود الترجمة في هذا؟ أين دلالته على مقصود الترجمة في هذا الحديث؟ أين دلالته على مقصود الترجمة في هذا؟ الجواب في قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ثم ذكر الكافر في قوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فمقصود الترجمة في قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وإلى حين ذكر الكافر أيضا: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: أي كافر بالله مؤمن بالكوكب. وقد تقدم أن الكفر الواقع حينئذ هو كفر أصغر، لأنهم اعتقدوا السببية، فهم في قلوبهم يجعلون النعمة صادرة من الله سبحانه، لكن أضافوها بألسنتهم إلى غيره سبحانه وتعالى. بقي أذكر معاني مفردات الحديث. أذكر معاني مفردات الحديث. أما حديث زيد بن خالد فقد مر معنا، فلا داعي لإعادة مفرداته معانيها. طيب، بقي في قول أبو العباس المقصود به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والملاح هو قائد السفينة. الملاح هو قائد السفينة قال قال بعض السلف والسلف هم المتقدمون من العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم، هؤلاء هم السلف، هؤلاء هم السلف المتقدمون من الصحابة والتابعين وأتباعهم. بقي ما مناسبة الحديث للباب؟ ما مناسبة الحديث للباب؟ المناسبة يدل على أن من نسب النعمة إلى غير الله فقد كفر بها، يدل على أنه من نسب النعمة إلى غير الله فقد كفر بها وأشرك مع الله غيره. وهذا هو ما فسره به ابن تيمية رحمه الله، يدل على أن من كفر أو من أضاف النعمة إلى غير الله فقد كفر بها وأشرك معه غيره. وهذا هو ما فسره به ابن تيمية رحمه الله تعالى. بقي قد يقول قائل سؤال آخر، لماذا لا يجوز إضافة النعمة إلى السبب مطلقا دون الخالق؟ لماذا لا يجوز إضافة النعمة إلى السبب؟ لماذا لا يجوز إضافة النعمة إلى السبب دون الخالق؟ أولا لأن الخالق لهذه الأسباب هو الله، لأن الخالق لهذه الأسباب هو الله، فإذا الواجب أن يشكر وتضاف النعمة إليه. الآن لو أن رجلا مثلا عنده وظيفة وعلق أضاف النعمة إلى هذا الراتب، فهذا لولا الله عز وجل ما يهيأ له هذا الراتب وهذه الوظيفة التي يقوم بها، فالله عز وجل هو خالق الأسباب، فكيف تضاف النعمة إلى غيره؟ فكيف تضاف النعمة إلى غيره؟ ثانيا أن السبب قد لا يؤثر، أن السبب قد لا يؤثر، كما جاء في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم ليس السنة ألا تمطروا، ألا تمطروا، ليس السنة ألا تمطروا، بل السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض، ليس السنة ألا تمطروا بل السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض. ما هو السبب الآن هنا؟ المطر، مع وجود السبب لم تنبت الأرض، فإذا هنا يقول أن السبب قد لا يؤثر، بمعنى قد تجد شخصا مثلا اشترى سيارة أو باصا ليشتغل به، يجمع له أموالا له ولأولاده، فلا يوفق للعمل به، ما يجد شيء. أو آخر بنى محلا، فتح له محل يشتغل به، فما أقبل الناس عليه، مع أنه قد بذل السبب ولم يحصل، أغلقه، فالسبب قد لا يؤثر في ذلك. فإذا شاء الله عز وجل أن يكتب لك، أن يكتب لك بذلك، وفقك الله لهذا، فالسبب لا يؤثر بنفسه أبدا، لا يؤثر. ثالثا أن السبب قد يكون له مانع من تأثيره، أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره، أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره. وهذا شيء معلوم، وبهذا عرف بطلان إضافة الشيء إلى سببه دون الالتفات إلى الله عز وجل، إلى المسبب وهو الله جل وعلا. فهنا يقول أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره، يعني ما تحصل على هذا الشيء بسبب هناك مانع، بسبب هناك مانع. مثلا الدعاء سبب لتفريج الهموم لغير ذلك، فلو أن رجلا دعا إلا أن أكله حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له، فقد يكون هناك مانع يمنع من تأثير السبب، مانع من تأثير السبب في ذلك، وهكذا في غيره. وذلك يقول أهل العلم في مثلا قراءة أذكار الصباح والمساء، فقد ربما ترى رجلا يقرأ ويسحر، وهكذا في غيره. فقال أهل العلم ليس الخلل في السبب الذي فعله، قد يكون عند هذا الشخص الذي استخدمه، قد يكون عند هذا الشخص الذي استخدمه، فليس الخطأ من السبب أبدا، تقصير من قراءة القرآن من قراءة الأذكار، قد يقرأ غير متدبرا لها، مستعجلا بها، غير عارفا لمعانيها أو غير ذلك، فيكون هناك مانع من هذا الشيء، أو يقرأها في غير وقتها كما ذكر أهل العلم. وإلا هذا أيضا قد يكون ربما معتمدا على هذه الأذكار، ترى الكثير يقول إن لم أقرأ سأصيب بكذا، أصاب بكذا، فصار ربما علق قلبه بالذكر ونسي إنما هي مجرد سبب. وهذا كثير ما يقع فيه، كثير من يقع في هذا، فنسي البعض أن الأذكار إنما هي مجرد سبب. مثلا قرأ شخص البقرة دائما يقرأها لكن علق قلبه بها ونسي إنما هو سبب، هذه القراءة إنما هي سبب، وهكذا في غيره من الأمور. يشرب ماء زمزم، بعضهم يقول خلاص سأشرب ماء زمزم، أشفى تماما، ما اعتقد أنه مجرد سبب، يعني صار جازما جزما مؤكدا أنه إذا شرب عوفية، ونسي أن ما هو مجرد سبب والشافي الله جل وعلا في ذلك، وهكذا في غيره من المواطن. لذلك يقول من أسباب الشفاء أن يعتقد من يرقى عليه مثلا إنما القرآن سبب والشافي هو الله، وذلك كان المانع مثلا من شفاء هذا المريض أنه لم يعتقد هذا الاعتقاد، لم يعتقد هذا الاعتقاد، فلابد من استحضار أن هذه الأمور إنما هي مجرد سبب. وذلك لو اعتقد على السبب، لو اعتمد على السبب اعتمادا كليا لأشرك بالله، لوقع في الشرك، ناهيك أن يكون لو تأثيرا على صحة هذا أبدا. إذا كان الاعتماد على السبب ما حكمه، ما حكم الاعتماد على السبب؟ شرك، شرك. والعمل بالأسباب واجب، وترك الأسباب قدح في الشريعة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيتنبه لمثل هذه الأمور، تعتقد أنما هو سبب. وتنبيه آخر وقد مر التنبيه عليه، وهو أن الإنسان إذا قرأ القرآن أو قرأ الذكر إنما من أجل عافيته، فهذا لم يكن خالصا لله. وقد مر معنا من التقاسيم في الرياء إنه ما يكون الإنسان يريد بعمله دنيا، ومنه ما يريد بعمله رياء سمعة ثناء، فالذي يريد بعمله دنيا ليس مجرد مال فحسب، فقد ربما تقرأ هذا الذكر من أجل عافيتك فقط ولا تعتقد أن هذا عبادة أو تستحضر أن هذا عبادة. فإذا قال أهل العلم إنما قرأه من أجل عافيته، وهذا من أجل مصلحة الدنيا، ومصلحة الدنيا كما مر ليس خاصة بالمال، بل حتى لو قرأت وأنت إنما قرأت من أجل عافية بدنك، بخلاف ما لو أن الإنسان اعتقد أن قراءة القرآن عبادة وإنه هو سبب أيضا من أسباب الشفاء لا بأس به، لكن لو صرف ذلك صرفا كليا إنما قرأه من أجل مصلحة نفسه. فما الفرق بينه وبين من يقرأ من أجل مال يأخذ فيه؟ ذاك أخذ مال وذاك يريد فقط عافيته، مصلحة دنيوية، إما مالية وإما بدنية، وهذا يتنبه له. فقد ذكر أهل العلم أن هذا من عدم الإخلاص لله عز وجل، وهذا من صرف العبادة لغير الله، إما رياء وإما لدنيا. والرياء هو حب الثناء والسمعة والعجب إلى غير ذلك، ومن أجل دنيا لهذه الأمور. ومر معنا أيضا بغيرها، من يذهب إلى الحج لا يريد إلا المال، لا يؤجر عليه، لا يريد إلا المال، فقالوا هنا لا يؤجر، استلم مالا من أجل الحج لا يريد إلا المال، قل أنا أريد المال، لا يؤجر عليه أبدا في ذلك كما ذكر أهل العلم. بقي في قولي كانت الريح طيبة، من أجل ماذا ذكر الريح؟ من أجل السفن. فقد يقول قائل ها هي السفن الآن تمشي على البحار عبر محركات ليس عبر الريح، فقد تجد الريح ساكنة وإذا بالسفن ما زالت تمشي، فكيف هذا؟ مفهوم الآن في قوله كانت الريح طيبة، معلوم حكم بطلان هذا القول اعتماد على السبب في ذلك، وكان الملاح ماهرا أو حاذقا. السؤال هنا قد يقول قائلهم قالوا هذا القول لأن الريح هي الذي ماذا؟ تمشي السفن، والآن قد تمشي السفن عبر محركات ليس عبر الرياح فقط. قال أهل العلم في ذلك كانت المقصود بالرياح السفن الخشبية الذي كان يمرون عليها، هذا هو الغالب، هذا المقصود به بذلك. قال هذا بالسفن الشراعية التي تجري بالريح، لقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، في السفن الشراعية التي تجري بالريح عبر الأخشاب وكانوا يمرون بها عبر الريح وغير ذلك. وليس هذا فقط، يعني أيضا هذا لا يدخل في ذلك، فرسوب السفن على البحار وغير ذلك كل ذلك يدخل في هذا. بقي إضافة النعمة إلى سبب حقيقي على قسمين، قد تضيف النعمة إلى سبب حقيقي. مر معكم أن إضافة النعمة إلى سبب خفي ما حكمه؟ ها شرك أكبر، مثل ماذا؟ لولا الولي الفلاني لهلكت. وإضافة النعمة إلى سبب ماذا؟ ها ثابت شرعا أو حسا، وهذا ما حكمه؟ جائز، إضافة النعمة إلى سبب شرعي أو حسي جائز، هذا لا بأس به. الآن هنا إضافة النعمة إلى سبب حقيقي على قسمين، الأول إذا أضافها أو إذا نسبها إلى سببه الحقيقي مع غفلته، إذا نسبها إلى سببه الحقيقي مع غفلته أن الأمر كله من الله، ما حكم هذا؟ أضافها إلى سبب حقيقي، قال مع غفلة أن الأمر كله لله، مثال ماذا مثلنا؟ مثل لو كان الرقية، أضافها إلى سبب الشفاء إلى هذا السبب تماما حقيقي، سبب شرعي، مع غفلة أن الأمر كله لله. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا محرم، بل قد يصل إلى الشرك، بل يصل إلى الشرك أو يدخل في الشرك، قال وقد يدخل في الشرك، مع أنه أضاف النعمة أو أضاف إلى سببها الحقيقي، ما هو سبب خفي، سبب حقيقي، مع غفلة عن الله. مثلا يقول لولا مهارة هذا القائد للسيارة وسائق السيارة لانقلبنا، مع غفلته أن الأمر كله لله، هذا محرم، بل قد يدخل في الشرك، بل قد يدخل في الشرك. ثانيا إذا نسب النعمة إلى السبب الحقيقي إذا نسب النعمة إلى السبب الحقيقي مع اعتقادي أن هذا السبب مجرد سبب وأن الأمر كله بيد الله، وهذا ما حكمه؟ فهذا جائز. فانظر الآن، تنبهوا إلى هذا التقسيم، فقد يضيف الإنسان إلى سبب حقيقي لا شك فيه، إلا أنه تغافل أو غفل على أن الأمر كله بيد الله، فهذا محرم بل قد يدخل في الشرك. الثاني أضاف إلى سبب حقيقي مع اعتقادي أن الأمر كله بيد الله، مثلا أن الشافي الله وأن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، فهذا جائز. طيب، سأقرأ فائدة قراءة تلخص مما مضى من أحوال إضافة النعم إلى غير الله. قال: أولا أن يعتقد أن المنعم هو الفاعل، ما حكم هذا؟ ليس الله. أن يعتقد أن المنعم بهذه النعمة هو الفاعل لها، هذا ما حكمه؟ شرك. هذا الأمر الأول، أن يعتقد أن المنعم هو الفاعل لهذه النعمة، هذا شرك أكبر. ثانيا أن يعتقد أن الله هو المنعم وإضافة النعمة إلى لغير سببها الحقيقي، كمن نسب المطر للنوء، وهذا ما حكمه؟ انظر، أن يعتقد أن الله هو المنعم، قال هنا وإضافة النعمة لغير سببها الحقيقي، يعتقد أن الله هو. طيب، ما الذي أنزل المطر؟ قال: سبب ذلك ما هو؟ النجوم، وهذا ما حكمه؟ وهذا شرك أصغر. ثالثا، إن اعتقد أن المنعم هو الله لكن أضاف النعمة لسببها الحقيقي ولم ينسبها لله، هذا كما مر معنا، وهذا في وجهان، هناك من قال بالجواز هناك من قال بعدم الجواز. المقصود الأول مثلا يقول: لولا مهارة الطبيب لمت، وهذا كما مر معكم. قال الأخير: إضافة النعمة للمنعم على سبيل الإخبار، إضافة النعمة للمنعم على سبيل الإخبار لا الثناء والمدح، هذا جائز. إضافة النعمة إلى المنعم على سبيل الإخبار لا الثناء والمدح، فهذا جائز، كما مر معنا: لولا فلان لكان كذا. ليس المقصود إضافة النعمة إليه، إنما جعله الله سببا، فهذا جائز في ذلك. بقي سيمر معنا في الدرس الآتي إضافة الشيء إلى السبب على أقسام خمسة، وسيأتي أقول: لولا الله لحصل كذا، هذا ما حكمه؟ لا نقاش فيه، جائز. لولا الله، لولا الله ثم فلان، هذا لفظ آخر، لولا الله وفلان لفظ ثالث، لولا الله ففلان بالفاء التي تدل على الترتيب والتعقيب، لولا الله لحصل كذا، لولا الله ثم فلان لحصل كذا، لولا الله وفلان لحصل كذا، لولا الله ففلان لحصل كذا، هذه مراتب تأتي إن شاء الله عز وجل في وقتها. إلى هنا والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.